السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وما زلنا مع الإطلالات حول حديث أم زرع وشيخنا الجليل أبي إسحاق الحويني. الله السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، يمكن يعني أخذنا في دائرة المزاح وقت من إطلال على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة، يمكن حتى توقفت في علاقة حضرتك بالشيخ الألباني وكيف أثر لقاؤك معه في شخصك، يعني حتى بكلمة أما قال لك الامتثال هو الأدب، فعرفت من وقتها وعدت محبا للسنة كما قلت. من حتى في آخر حلقة ختمت بأنه في موقف آخر أثر فيك جدا مع الشيخ الألباني رحمه الله.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموقف الذي شعرت فيه بأبوة الشيخ الألباني أنه كان بعض الأسر العريقة داعي الشيخ الألباني على عشاء في جبل عمان، وجبل عمان كما فهمت يعني من إخواننا مكان الناس الأثرياء والأسر اللي لهم قبائل وعشائر وكلام من هذا القبيل يعني. ففي هذا اليوم أنا يعني ما كنتش أخذت وقت كافي مع الشيخ في الفجر، فسألته إن هو يزود لي الوقت شوي، فقال لي لا أستطيع، ولكن النهاردة في عشاء في جبل عمان عند بعض الناس، وطبعا ليس من الأدب إن أنت لو هتيجي معايا إن أنت تقعد تسأل، بل الأولى أن يسألهم إيه أهل البيت. لكن إذا نامت حركها، ده كلامه يعني. سكتوا وملائط في فترة سكوت، وسأل لك سؤالين. الحقيقة ما فيش حد منهم سأل إطلاقا لأنه كان تجار كله، وما فيش حد اللي همه من شغل بين جاء وتعش عندنا والكلام ده يعني، مش ما كانش همهم العلم ولا حاجة يعني. وفي هذا اليوم يعني لأول مرة أعرف أن الشيخ الألباني لا ينتقص أحدا من الأئمة الأربعة ولا يسعى إلى هدم المذاهب الفقهية المعروفة
زي ما كانوا
بيدعى على الشيخ الألباني. وأنا سألته هذا السؤال مباشرة، يعني بعض الناس يقول ان انت لا تعتبر المذاهب الاربعه وتدعو الى الاجتهاد وتدعو المسلمين كلهم الى ان يجتهدوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القران والكلام ده، فبين وجهه النظر في هذا. حتى انا سالته عن افضل المذاهب الفقهيه التي يمكن لي ان ادرسها وكده واثراها من الجهه العلميه، قال لا افضل من المذهب الشافعي.
نعم.
ثم الحنبلي ثم المالكي ثم الحنفي على حسب الترتيب بتاع الشيخ يعني. المهم قلت له طيب كيف نلتقي يا شيخنا؟ فقال لي تحت الجسر الفلاني انتظرني. فابو حمزه برضه
بالله ده سكر زياده،
سكر زياده ده، وبرضه ايه وداني تحت الجسر على ما يجي الشيخ الالباني، وكانت امراته معه قاعده في الكرسي الخلفي وهو سايب الكرسي اللي جنبه اللي يعني. انا الحقيقه شعرت بحرج بالغ ان انا راكب مع الشيخ ومراته. ومكمشان في بعض كده وساكت خالص. فالشيخ لاحظ ان انا يعني زي ما تقول دهش، فبدا يعني يتكلم
يفك
الجو ده. قال لي تزوجت؟ قلت له نعم. قال عندك اولاد؟ قلت له عندي سلمى. كانت سلمى مولوده قبل ان اذهب الشيخ الالباني باسبوع. فقال سلمها الله. فالحقيقة استبشرت ورجوت أن تصيبها دعوة الشيخ يعني. قال لي عندك سيارة؟ قلت له عندي سيارة. الموديلها إيه؟ بس التفصيلات يعني أنا حسيت إن هو عندما رأني دهشا إنه عايز يفك الكلبشة اللي أنا فيها دي، ويسأل أسئلة حتى لو كانت بسيطة وفيها نوع من الفضول يعني والكلام ده. قلت له عندي فيت 127. قال لي اشتريتها جديدة ولا مستعملة؟ قلت له كانت مستعملة وعملت لها عمرة وبرضه دخلت في ال، قال السيارات غالية عندكم؟ قلت له أنا شريت السيارة بتاعتي ب 1600 جنيه.
كم؟
ما كان سنة 85 أو 86
نعم. بيجيبوا دلوقتي يعني موبايل نص عمر.
أي بالظبط. قال لي 1600 جنيه؟ قلت له ما أنا عملت لها عمرة وشغل بكمان ب 1600 زيهم يعني. قال لي بتعرف تسوق كويس؟ قلت له انا من ايام الجيش كنت بتعلم السواقه ومش عارف ايه الكلام ده. وظل يسترسل معي في أشياء يعني ربما أحتاج إلى يعني تفكير من صغرها، لكن أحسست فيه بأبوة الوالد وأن هو يعني يستأنس معي عشان أفك الكلبشة دي. أنت عارف يعني الأشياء الصغيرة دي هي اللي بتكون مقياس الرجل. يعني مثلا زي ما احنا بنقول مثلا إذا أحببت أن تقيس التزام إنسان تقيسه بالفرض ولا بالنفل؟
بالنفل.
تقيسه بالنفل.
نعم.
يعني مثلا واحد يصلي صلاة الخمس في جماعة ولا واحد بيقوم الليل، مين اللي يديك علامة التزام؟
اللي بيقوم الليل.
اللي بيقوم الليل، لأن نعم. صلاة الخمس فرض، قيام الليل
مالكش خيار فيه،
ده مستحب.
نعم.
مستحب. فالذي يقوم الليل لا يمكن يضيع صلاة الخمس، لكن ممكن يصلي صلاة الخمس ممكن يضيع قيام الليل. واخد بالك؟ اللي بيصوم اثنين وخميس الصفة مستمرة.
نعم.
لا أتصور ضيع رمضان.
نعم.
فأنا ما أقدرش أقيس التزامه برمضان.
نعم.
لأن الدنيا كلها بتعمل كده، لكن ممكن أقيس صيامه والتزامه بالنوافل.
نعم.
ففي تكات صغيرة يعني الإنسان، يعني البخاري مثلا في ترجمته رأى قذاة في المسجد فجعل ينظر إلى الناس، أحد ينظر إليه أم لا؟ فلما رأى أنه لا ينظر إليه إنسان أخذه وضعه في جيبه. أدي تكة صغيرة كده. طب هو بيعمل كده ليه؟ حتى من الخير عايز يعملها ويخفيها، وربما يكون أخذ القذاة من المسجد سبب في نجاته.
صحيح.
مفيش حد يعرف مقياس الأعمال. امرأة بغي دخلت الجنة في كلمة سقته،
والرجل
ورجل نحى غصن شوك من دخل الجنة بسبب غصن شوك. ممكن يكون تنحية غصن الشوك دي التي لم يعزم فيها على نية، لكن إلا نية ألا تصيب أحدا بأذى هي اللي ممكن تنجيه، وعمل كبير جدا عمل يحضر له والآخره ما يوصلش له.
لا تحقرن.
فالحاجات الصغيرة دي. بيقول محمد بن أبي حاتم الوراق عن البخاري أن هو كان بيكتب وحطت الدواية قدامه ونشر الصحب بتاعته، فالجارية وهي معدية شاطت الدواب رجليه، فقامت نازلة على الكتب. تمام. فالبخاري انتهرها وقال ألا تبصرين طريقك؟
بس كده.
فقالت يا سيدي أنت وضعت الدواة في الطريق، إذا لم يكن هناك طريق كيف أمشي؟ فقال لها أنت حرة. على طول كده. تمام. فصدق فيه قول الله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أما لو رضي، لو هو غضبان قال لا أنت حرة. فمحمد
لو رضي يتزوجها
ما كانت أمة، كانت أمة. محمد بن أبي حاتم الوراق بيقول له يعني يعني كان يكفي أنك تغفر لها كده والكلام ده. تمام. قال لكني رضيت بما فعلت. حتى زي دي أنا أعرف أقيس ورع البخاري وتقواه. رايح مع محمد بن حاتم يشتري جارية من السوق، مر على واحدة سودة كودة. تمام. فهو بيعمل إيده كده فإيده جت على دقنها، قال له اشتري لي دي. فعاد يجادله، قال طب ما في أجمل منها وهي كويسة، دي سودة كودة، واخد بالك يعني أنت هتدفع فلوس. قال إني مسستها. خلاص إيده يعني هو بيحرك إيده فقط جت على دقنها يعني.
نعم.
قال إني مسستها واشتراها. واخد بالك؟ فأنا لما أجي أقيس حياة بني آدم ورع وتقوى
ممكن تصرفات
دقيقة جدا، الحاجات الصغيرة دي اللي ممكن تكشف البنات. أنا اعتبرت أن ما فعله الشيخ الألباني معايا من أنه بيحاول أنه يخرجني من هذا الاندهاش اللي عندي، ويسألنا عن تفاصيل ما توقعتش الألباني بدماغه كده وشغله أنه ممكن يدخل فيها الكلام ده، فأثر هذا الموقف فيه جدا. ولذلك أنا استفدت منه في دعوتي. اللي بيخلي الناس، وانا بقول هذا الكلام للتلامذة لان ما اقدرش اعلم الشيوخ، الشيوخ متعلمين يعني مش محتاجين علامة يعني، لكن التلامذة اللي لسه هيطلعوا وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم بشيوخ، لو عايز تاخد قلب بني ادم اهتم بحياته الشخصية. يعني ساعات لما يكون في انسان انا عايز اجيبه وطمعان فيه يعني وشه كده في اقبال والكلام ده، بعد المحاضرة اخده على جنب قول له أنا ملاحظ إن وشك أصفر. إيه اللي عندك؟ يقول لي ما فيش. أقول لا، أنا راجل ليا خبرة والكلام ده، قول لي اللي عندك. فيقول لي مشكلة من المشاكل لازم أحلها له. ما ينفعش مهما كان حلها إذا كان في 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 مقدوري، وعادة بتكون مشاكل الطلبة في مقدوري الحمد لله أن أفعلها يعني، أو لازم ما أقدرش أقول له لازم تقولها لي والكلام ده، في الآخر أقول له
يعني ربنا معاك بقى، بص استخير يعني ربنا وادعي
بالليل، خد سكتك بقى والكلام ده، لا لازم أحلها له. كتير جدا من الشباب اللي التزم وكان في ثانوي وكان بعضهم في إعدادي التزم بكلمة طيبة زي دي، بكل إن أنا أقول له أخبارك إيه؟ إزاي والدك؟ إزاي إخواتك؟ أنت عملت إيه إمبارح؟ في الموضوع اللي قلته لي اللي كده، ما تعرفش ده له أثر
موقف
ولا محاضرة ولا عشرة ولا 20 محاضرة ممكن تعمل الأثر البالغ اللي هو ممكن يعني يدخل على قلب هذا الطالب.
طب شيخنا برضو يعني أم المؤمنين عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بل أنت خير من أبي زرع، وهذا مدح طبعا ولا أحد يستحقه المدح خير من رسول الله، لكن عايز أعدي منه على سكة مسألة أنه الإنسان يمدح الإنسان في وجهه رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة أنك أنت تمدح إنسان في وجهه، أفك الإشكال ده إزاي؟
لا هو الإشكال مفكوك الحقيقة، لأنه النصوص لا تعارض فيها يعني، هو في مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من مدح أخاه فقد ذبحه بغير سكين، وقال عليه الصلاة والسلام المدح هو الذبح،
نعم،
والمقداد بن أسود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحثوا في وجه المداحين التراب،
نعم،
إلى آخر هذه الأحاديث. وفي نفس الوقت مدح أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني،
ومدح عمر،
ومدح عمر الخطاب، ومدح عثمان بن عفان، ومدح علي بن أبي طالب والكلام. فمحل المدح إذا أمن على الممدوح من الاغترار، ودي مسألة عايزة شفوف نظر للممدوح
ألا يفتن يعني،
ألا يفتن طبعا، ألا يفتن يعني. وطبعا يعني عائشة لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت خير من أبي زرع، هو طبعا خير من أبي زرع ومن اللي خلفه أبو زرع كمان،
من الدنيا كلها
واخد بالك يعني، ما فيش مشكلة فيها.
نعم،
لكن المدح يسن، مش هقول يسن، إنما يباح فيما إذا أمن على الممدوح أن هو يغتر.
نعم،
وطبعا دي طبعا لها
دي بتحتاج نظائر يعني، بتحتاج نظر من الشيخ أو
طبعًا
من المادح نفسه من خلال يعني علاقته بالإنسان، يعني أنه يقدر يقول أنا لو مدحت الإنسان ده ممكن ده يزيد من عملي الصالح، ولو مدحته في هذا الوقت ممكن ألاقيه دخل في سكة تانية مخالفة.
ممكن، وفي بعض النصوص ممكن برضو أبينها لبيان الأمر يعني.
نعم، طبعا هناخد يعني فاصل بإذن الله ونرجع نواصل مع شيخنا أبي إسحاق الإطلالات حول حديث أم زرع. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق. شيخنا يمكن كنا في عجالة كده قبل الفاصل بنتكلم عن مسألة ضابط المدح، إن أنا أضمن إن الإنسان اللي أنا بمدحه لن تصيبه فتنة، لن يغتر بما قلت، يعني مش هيحدث تحول في سلوكه بناء على هذا المدح. ايه الضابط اللي ممكن يعني اراعيها مع ضرب امثله؟
هو الضابط الحقيقه هو ذكاء المادح. يعني انا بمدح انسان لازم هذا الانسان ما يكونش اهوج، ويكون بيتامل عارف هو بيمدح مين، بحيث ان هو لا يدفعه الاغترار ولا يذبحه ولا ان يعني يتعرض للحثو. وكان مقدار بن أسد بيحمل حديث على ظاهره،
نعم،
كان لما يلاقي واحد بيمدح واحد ياخد تراب حقيقي ويرميه في وشه،
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب،
نعم،
فحمل الايه الأمر على حقيقته.
نعم،
يعني أنت مثلا لما طعن عمر رضي الله عنه ودخل شاب من الشباب وهنيئا لك أمير المؤمنين صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وحكمت فعدلت ثم شهادة،
مات رسول الله راضيا عنك أبو بكر،
وراضا عنك أبو بكر وراضا عنك، إلى آخر ما ذكر في حديث طعن عمر رضي الله عنه، فقال ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. عمر يقول هذا، وفي نفس الوقت لما قال لابنه عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة،
نعم،
فقل لها إن عمر يرغب أن يدفن بجانب صاحبي، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. خلعنا ياشين وسبها وأصبح هو عمر فقط وليس أمير المؤمنين عمر. وتلاحظ لما هو تكلم عن عائشة لأنها ما زالت حية ولها لقب، قال اذهب إلى أم المؤمنين فقل لها،
نعم،
إن عمر،
نعم،
فخلع اللقب عن نفسه لأنه يستقبل الموت،
وثبت اللقب لعائشة،
يستقبل الموت،
نعم.
وكذلك عائشة رضي الله عنها وهي تجود بنفسها دخل عليها ابن عباس فجعل يمتدحها، وان القران ما نزل في براءه احد مثلما نزل فيك، والنبي صلى الله عليه وسلم كنت احب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اليك عني يا ابن عباس ليتني خرجت منها كفافا. وكانت تذكر خروجها في يعني موقعة الجمل وغيره والكلام ده.
هل ده يعني في مواقف الأموات شيخنا بيحتاج الواحد مثلا عشان يهدئ من بال المحتضر أو المحتضر أنه بيطمنه مثلا بالخير أو
أي طبعا ما لا شك أن ده يطمنه بالخير، لكن في بعض الناس قد يغره.
نعم
قد يغره بذلك يعني.
نعم.
فأنا عايز أقول أن هؤلاء الأفاضل مدحوا في حياتهم، مدحوا في أثناء احتضارهم، ولم يؤثر هذا فيه. فاحنا بنقول للي عايز يمدح اذا كان مادحا فليتقي الله سبحانه وتعالى، وكل بني ادم له شيطان يعني.
نعم.
ما ينفعش ان هو يعني يدخل يمدح الناس، ولكن اذا كان لابد ان يمدح فيقول احسبه ولا ازكيه على الله او
نعم.
الله حسيبه في ذلك.
نعم.
لان ربما يعني هذا المدح لا يصادف محلا ولا موضعا فيضره بالغ الضرر يعني.
نعم. طيب شيخنا برضو الطلاق بالكنايه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلقها وأنا لن أطلقك. هل بعض الناس بتعتبر أنه لو عمل حاجة زي كده كأن زوجته طلقت على سن قال ده طلقها وأنا زيه يبقى أنا طلقتك أنا كمان يعني؟
لا، وطبعا في يعني قاعدة حتى في البلاغة يعني لا يشترط أن يستوي المشبه والمشبه به في كل شيء.
نعم.
بل ولا في أخص شيء كمان، إنما يشترك معه في شيء ما عشان يبقى في علاقة بينهم. زي حديث الحارث بن هشام لما حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس. وعروف في الحديث الآخر الجرس مزمار الشيطان. طب كيف يشبه الوحي من الله عز وجل بمزمار الشيطان؟
نعم.
ألا وهو الجرس، واخد بالك؟ فقال لك لا يشترط أن يشترك المشبه المشبه به في أخص الصفات.
نعم.
تمام. لكن يشتركان في شيء واحد والإزعاج.
نعم.
هو الإزعاج الشديد الذي يصنعه الجرس.
نعم.
كذلك كان الوحي يكون شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام.
ثقيلا.
فهو ده وجه الشبه ما بينهم.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، طب الرجل طلق أم زرع، فلا يشترط أن يكون ذلك أن يكون الطلاق داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بالكناية.
نعم.
والطلاق لا يقع إلا صريحا.
نعم.
أن يقول لها أنت طالق، لكن لو قال لها أنت خلية.
نعم.
هي خلية يعني.
نعم.
طب خلية من إيه؟ نحتاج بقى احنا
يعني نسأله بقى عن نيته ده.
نعم. واخد بالك؟ يعني إيه هو الطلاق الصريح؟ أن يقول لها أنت طالق. خلاص؟ زي الراجل اللي هو يعني متزوج بأربعة نسوة فقعد في البلكونة وواحدة زعلته، الأولى زعلته قال لا أنت بتقولي كذا كذا أنت طالق، فالتانية قالت له إزاي تطلقت الزوجة الأولى وشالتك واستحملتك ومش عارف إيه، لو أنت كمان متصدر لها أنت كمان طالق، فالتالتة قالت له خيبك الله تطلق اثنين مرة واحدة قال لو أنت كمان طالق، دخلت الرابعة برضه تنافع عنهم فلو أنت طالق يبقى كده راحوا إيه؟
شاط الأربعة في كرك.
فكانت في البلكونة اللي جنبهم واحدة ست قاعدة مع زوجها وسمع الحوار ده، قالت له خيبك ربنا بقى اتطلق، قال لها وانت كمان طالق اذا وافق زوجك، قال له وافق. فهو الرجل قال الا ان يوافق زوجه، قال له انا وافقت يبقى اقع الطلاق بموافقة الزوج على الكلام. لكن هو لو حتى الزوج لو قال كلمة من كلمات الكناية اللي ممكن تحتمل ده او تحتمل ده ما يقعش طلاق. ليه يقع؟ لأنه قال صريح.
نعم.
تمام.
يعني في حالة الصراحة خلاص طلق واقع،
في حالة الصراحة
في حالة الكناية بيستفسر عن نيته
لابد. زي نعم. مثلا ما الناس دلوقتي يقول لك علي الطلاق.
نعم.
علي الطلاق احنا بنسأل ونقعد نستفسر منه الكلام ده، بس
قسم أنا ولا تقسم.
أنا طبعا يعني منزعج برضو ان بعض المفتين من طلبة العلم ومن اللي كده هو اللي بيفطم الراجل على الحجة. يعني يقول له مثلا ايه، يقول له لو انت قلت لها انت طالق يقع، لكن لو قلت لها علي الطلاق ممكن ما يقعش، لان انت ممكن تقصد كذا وممكن تقصد كذا. طب يا ريت يا ترى كنت تقصد ايه؟ فلقنه حجته. فالمفروض انا ما اقولوش هذا الكلام ولا التفصيل. لكن ابتداء اساله لماذا قلت انت طالق؟ لماذا يا رجل اردت ان تطلق زوجتك؟ هي تعبانه تقول اطلق زوجتي؟ دي شركة عمر بطلقها.
لماذا قلت عليها الطلاق؟
طبعا بس اخليه هو يتكلم.
نعم.
مش هقعد اقول له إذا كنت تقصد كذا فلا يقع، وتقصد كذا فلا يقع، يختار واحدة من ألفاظ الكنايات.
نعم.
لا طبعا، لأن كده بفطمه على الكلام ده، لكن ممكن أدخل دغري وأسأله. فالقصد يعني إن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: كنت لك أبي زرع لأم زرع، لا يعد هذا طلاقا، لا سيما وقد ورد في رواية النسائي أنه قال: غير أني لا أطلقك.
نعم.
فهذا صراحة، يعني هذا صريح في الموضوع أنه لا يطلقها. ولذلك إحنا يعني جاوبنا على السؤال بمعزل عن هذه الإيه؟
الرواية،
عن هذه الرواية.
نعم.
على أساس أن الرواية دي موضحة.
نعم.
تمام الوضوح، أنه استثنى هذه من خلق أبي ذر مع من
نعم.
خلق أبي زرع مع
أم زرع. نعم.
أي نعم.
طب شيخنا، يمكن ما احنا عشان نتوقف بس بقضية الطلاق، قضية مهمة جدا، يعني بما تنصح مسألة الناس اللي تساهلت في الطلاق؟ يعني مثلا واحد بيتكلم على واحدة: انت محرمة عليا. انسان تاني زي ما حضرتك قلت قد يفتي بعض المفتين بشيء يخليه بيعيش مع مراته في حرام في سبيل انه عايز يحافظ على البيوت المسلمة، ويقول لك احنا درجة مش فاهم او ما شابه ذلك. يعني الضوابط في مسألة الابضاع دي واهميتها، الواحد يتحرك فين عشان يبتدي يبقى عارف هو بيتصرف صح ولا غلط مسألة الطلاق يعني؟
لا، هو طبعا انا عايز اقول انه كل الفاظ الكنايات لابد ان يستفصل فيها. لما يقول انت محرم علي،
نعم،
وده يحتمل الظهار ويحتمل الطلاق ويحتمل اكون من لغو القول.
نعم.
فانا بقول له
يعني في انسان ممكن اساله: انت تعرف حاجه عن الظهار مثلا؟ يقول يعني ايه ظهار؟ ما يعني يعرفش اصلا لغه الظهار ولا يعرف فكره عن الظهار.
لا، لو هو انا سالته هو ما يعرفش.
نعم.
لكن انا سالته الاصل تبقى زي ام اختي.
خلاص يعني حدد
ده ظهار. هو اللي هو اللي حدد وهو اللي اتكلم.
انما مساله انه هل لابد من اللفظ، يعني لازم انسان يقولها زي ما اتقالت: انت عليا كظهر امي، ولا واحد مثلا
لا مش لازم،
انت محرم عليا زي ام اختي؟
ماشي ماشي. وفي لفظ عام دارج يعني برضه العوام بيقولوه اكتر، يعني برضه يقصد به الظهار.
نعم.
انها تبقى زي امه او اخته او احدى المحرمات عليها.
نعم.
ده نلزمه بالحكم حتى وان كان جاهلا به. يعني هو النهارده واحد لو قتل واحد خطا او تساهل يعني، وده جاء قدام دهسه كده ومش عارفين الكلام ده، كان ممكن يمسك احسن من كده، لكن ما تعمد اطلاقا ان يقتله، يقول انا مش هدفع الديه ولا اصوم شهرين ولا كام ده، انا صار ما كنتش عارف الحكم. لا، هو لو نجا ينجو من الاثم مثلا يعني، مش ما اقصدش في الطلاق في القتل يعني، ينجو من الاثم. لكن حته ان هو ينجو من الحكم الشرعي، لا، ما ينجوش من الحكم الشرعي الا في مسائل وديها ضوابط يعني.
إلى هذا القدر نتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في الإطلالات حول حديث أم زرع وفي سمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة. في كذا إطلال عدينا، نستكمل حديثنا إن شاء الله في لقاء مقبل، سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.